بسم الله الرحمن الرحيم. في أي كتاب نحن من صحيح مسلم؟ كتاب القدر. ما الحديث الذي أخذناه البارحة؟ وأنت حديث عبد الله بن مسعود، حديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. الصادق في أقواله وأفعاله وهكذا نياته ومقاصده، لأنه مزكى من ربه. فالمصدوق ماذا؟ ما معنى المصدوق؟ وهو الصادق المصدوق. مصدوق كلام حق، لكنه مصدوق بمن؟ من من؟ من الله بالمعجزات وتأييده وتمكينه، وهي آية من آيات الله. يا أخوان، يأتي النبي، يبعث النبي إلى قومه وحيدا فريدا فينصره الله، ويؤذى ويؤذى ويؤذى. وانظروا إلى قصص الأنبياء، موسى عليه الصلاة والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم، كثير منهم هاجر من بلده، ثم تكون العاقبة للتقوى، العاقبة لأنبياء الله. وهذا الذي أبانه الله عز وجل في كتابه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذب وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. والله سبحانه قادر أن يؤيدهم من أول وهلة، ولكن سنة الله جرت بابتلاء الصالحين. يبتلى المرء على قدر دينه، الأنبياء فالأمثل ثم الأمثل. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالله على كل شيء قدير أن يجعله على طور واحد بدون هذه المراحل كلها والأطوار كلها، بشرا سويا. ولكن اقتضت حكمة الله هذه الأطوار والمراحل. الله الذي خلقكم من ضعف. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، والذي قبله أخوه أبو بكر عبد الله، وتوبع. وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن جرير بن عبد الحميد الضبي، ما سلم من التغير في آخره. وأسباب التغير من آيات الله، فمنها ما تكون أمراض تطرأ على الشخص عالما أو غير عالم فيتغير. ومنها ما تكون مصائب تحصل له فيصدم فيتغير، وهذا يفيدك أنك عند الصدمات تنضبط بأدلة الصبر والاحتساب حتى لا يحصل لك ضرر أكثر. يصدم بمصيبة، إما احتراق بيته أو كتبه أو موت حبيب أو غير ذلك من الأشياء التي تكون شديدة على النفس. ومنها ما يكون بسبب كبر سن، ما هو مرض ولا حدوث مصيبة، ولكن كبر فتغير. وغالب كبار السن يحصل لهم تغير، يعني يحصل لهم إذا كبروا تجاوزوا يعني السن الذي قد ربما يكون فيها في حالة ضعف، يحصل تغير، فتجده ينسى كثيرا، وتجده أيضا إذا مع النسيان أيضا تختلط كلماته، ما يضبط قوله كما كان يضبطه من قبل، ربما يهرف عند أدنى شيء من الأمراض أو بدون ذلك، بل قد يبلغ الحال ببعضهم أنه لا يميز بين أبنائه ولا يعرف أهذا عبد الله أم محمد بين أبنائه. وإذا أمر بالصلاة ما يدري كم يصلي، ولا يعرف أوقاتها، ولا يحسن وضوءها بعد أن كان ربما في حال حسن. وهذا لا يدل على معاصي، قد يحصل للعاصي وللطائع، من جنس ما يحصل لبني آدم، فإنهم ربما استدلوا بذلك على أن الخرف، يقولون فلان كان وكان وكان فخرف، ما هو على إطلاقه. قال حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس السبيعي، أرجح من أبيه، عيسى ثقة وأبوه دون ذلك. حا وحدثني أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد، ربما ذكر الأشج في وصف الأبيض. قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن بري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحجاج شعبة بن الحجاج أبو بسطام، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال في حديث وكيع إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، وقال في حديث معاذ عن شعبة 40 ليلة أو 40 يوما، وأما في حديث جرير وعيسى 40 يوما، ومن لازم هذا 40 ليلة 40 يوم، وهكذا 40 يوما مع ليالي. انتهى هذا الحديث المتفق عليه. قال النووي رحمه الله والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع في نادر من الناس، لا أنه غالب فيهم، ثم إنه من لطف الله، إن أحدكم يعني ليس هو الغالب في الناس، من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة، وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور، يقال قليل، أما في غاية الندور فلا. انظر الآن ما تراه رأي العين في هذه الآونة، ما تدري إلا وقد نافق بعضهم بعد أن عرف الخير وعرف الشر أهله، وينقلب إلى الشر، هذا سوء. وهو نحو قوله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي وغلبت غضبي، وقال ويدخل في هذا من انفلت، من انقلب إلى عمل النار بكفر أو معصية، لكن يختلفان في التخليد وعدمه. فالكافر يخلد في النار والمعاصي التي مات موحدا في النار، والعاصي الذي مات موحدا لا يخلد فيها، بقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا الحديث تصريح بإثبات القدر، وأن التوبة تهدم الذنوب قبلها، وأن من مات على شيء حكم له به من خير أو شر، إلا أن أصحاب المعاصي غير الكفر في المشيئة، والله أعلم. ندخل في حديث آخر يفسر الأول وبه مزيد عليه، وإن كان الأول أصح منه، حديث ابن مسعود أعني من حيث اتفق عليه وهذا انفرد به مسلم دون البخاري. قال: حدثنا محمد بن عبد الله يعني ابن نمير وزهير بن حرب، واللفظ لابن نمير. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أس بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا ليس من باب البلاغ لأنه صحابي، يعني ليس من باب البلاغ التي ضمن المراسيل. قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة، فيقول: يا رب، أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي رب، أذكر أم أنثى أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه. سبحان الله، عمله وأثره، يكتب ما قدمه وآثاره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. من سيجيب على هذا السؤال؟ الجمع بين هذا الحديث فلا يزاد فيها ولا ينقص، وبين قول الله عز وجل: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. قيل أن ذلك ما في عيد الملائكة، صحيح، أما الذي طويت فلا يزاد فيها ولا ينقص. وأيضا من يزيد على هذا القول آخر؟ نعم، أي أن ذلك مكتوب عند الله كله مما قد كتب من قبل، أنه سيزيد في عمره إلى كذا أو سينقص من عمره إلى كذا. إنه أطاع الله ووصل رحمه زاد الله في عمره على حسب ما كتب في الأول، فإنه عصى الله وقطع رحمه نقص في من عمره على حسب ما قد كتبه الله في الكتاب الأول. وهذا قول جيد. قال: حدثني أبو الطاهر، قال أحمد أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة وهو أبو الطفيل حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. هذه فقرة جيدة. هذه كونه شقي، شقي في بطن أمه حسب ذلك الكتاب، والسعيد من وعظ بغيره فاعتبر وتذكر وسلك سبل الخير وابتعد عن الباطل. فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. هذا إشكال قد قرأنا التوجيه عليه قبل ولا بأس أن نعيد. قال: اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر. الحديث الذي قرأناه أنه بعد 40 ليلة سيأتي الكلام عنه. ووقع في رواية البخاري أن خلق أحدكم إن خلق أحدكم يجمع بطن 140 ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه أجل شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه. فقوله ثم يبعث بحرف ثم يقتضي تأخير كتب الملك هذه الأمور إلى ما بعد 40 الثالثة والأحاديث الباقية. ترون سنسأل عن هذا الإشكال انتبهوا النووي الآن يشرح لنا ويفهمنا هذا الإشكال فانتبهوا. تقتضي الكتب بعد الكتبة بعد 40 الأولى وجوابه أن قوله ثم يبعث هاتنا كلام القرطبي هل يرادف هذا أو له أيضا مزيد بيان أن قوله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن فيكتب معطوف على قوله يجمع في بطن أمه ومتعلق به لا بما قبله وهو قوله ثم يكون مضغة مثله ويكون قوله ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله معترضا بين المعطوفين والمعطوف عليه معطوف المعطوف عليه وذلك جائز موجود في القرآن وغيره من كلام العرب. قال القاضي وغيره المراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره بها وبالتصرف فيها بهذه الأفعال. إذا مر بنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلقها وسمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب. قال وإلا فقد صرح في الحديث بأنه موكل بالرحم وأنه يقول يا رب نطفة يا رب علقة. قال القاضي وقوله في حديث أنس وإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال يا رب أذكر أم أنثى شقي أم سعيد لا يخالف ما قدمناه ويلزم منه أن يقول ذلك بعد المضغة بل ابتداء للكلام وإخبار عن حاله حالة أخرى. أخبر أولا بحال الملك مع النطفة ثم أخبر أن ذلك تعالى إذا أراد أن الله تعالى إذا أراد إظهار خلق النطفة علقة كان كذا وكذا ثم المراد بجميع ما ذكر من الرزق والأجل والشقاء والسعادة والعمل والذكور والأنوثة أنه يظهر ذلك للملك ويأمره بإنفاذه وكتابته إلا فقضاء الله تعالى سابق على ذلك وعلمه إرادة كل ذلك موجود في الأزل. يقول هذا من المقدم المؤخر ولا مانع. وجدت كلام القرطبي مزيدا على هذا جيد ولا مانع أن يكون حديث ابن مسعود هو الذي هو المترتب في هذه المسألة وحديث حذيفة أن ذلك يكون في قدر الله سبحانه. إذا مر بنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها أي قدر ذلك التصوير في حينه وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها أي كتب ذلك وقدره في حينه على حسب أطواره المعلومة في حديث ابن مسعود. فهذا الحديث المذكور فيه التقرير أي تقرير ما سيصير إليه المخلوق. هذا كله شك من الرواة وحاصل أن بعث الملك المذكور في هذا الحديث إنما هو في 44 التي هي مدة التصوير كما دل على ذلك ما قدمناه قبل هذا وسمى المضغة نطفة بمبدئها. ألا ترى قوله بعث الله إليها ملكا وصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظامها فعطف بالفاء المرتبة وهذا لا يكون حتى تصل النطفة إلى حال نهاية المضغة كما دل عليه تما تقدم وبهذا تتفق الروايات ويزول الاضطراب المتوهم فيها. القرطبي غالب ما يحمل الاختلافات على بعض الرواة في الأحاديث والله أعلم. ونسبة الخلق والتطوير للملك نسبة مجازية لا حقيقة وإنما صدر عنه فعل ما في المضغة كأن عنه التصوير والتشكيل بقدرة الله تعالى كان عنه التصوير بقدرة الله وخلقه واختراعه. ألا ترى أن الله تعالى قد أضاف إليه الخلقة أو الخلقة الحقيقية وقطع عنا نسب جميع الخليقة، قال والله لقد خلقناكم ثم صورناكم، وقال لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وقال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب الآية، قال صوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. تنبيه هذا الترتيب العجيب إن خفيت حكمته فقد لاحت لنا حقيقته، وهو أنه كذلك سبق في علمه وثبت في قضائه وحكمه، وإلا فمن الممكن، فمن الممكن أن يوجد الإنسان وأصناف الحيوان بل وجميع المخلوقات في أسرع من لحظة وأيسر من النطق بلحظة. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وهذا ما تذاكرناه قبل بداية الدرس بهذا التنبيه المذكور في الأخير. فإذا المصير إلى حديث ابن مسعود، وهذا الحديث على ما ذكروا أنه إما فيه تقديم وتأخير، وحمل القرطبي بعض الرواه هذا الوهم التقديم والتأخير، وإما أن المقصود أن ذلك حين يأتي ذلك الملك فيكون تقرير ما قد يكتبه الملك الآخر المذكور في حديث ابن مسعود، والأول لا مانع منه، هو الأقوى أن يكون فيه تقديم وتأخير وهم. فاجتمعت هذه الأحاديث، حديث ابن مسعود وحذيفة بن أسيد، والآثار على تقدير رزق العبد وأجله وشقاوته وسعادته وهو في بطن أمه، واختلفت في وقت هذا التقدير، وهذا تقدير بعد التقدير الأول السابق على خلق السماوات والأرض، وبعد التقدير الذي وقع يوم استخراج الذرية بعد خلق أبيهم آدم. ففي حديث مسعود أن هذا التقدير يقع يوم 120 يوما، فيقع يوم 120 يوما الأربع أشهر من حصول النطفة في الرحم، وحديث أنس غير مؤقت. أما حديث حذيفة بن أسيد فقد وقت فيه التقدير بأربعين يوما، وفي لفظ بأربعين ليلة، وفي لفظ 42 ليلة، وفي لفظ 43 ليلة، وهو حديث تفرد به مسلم ولم يرويه البخاري. وكثير من الناس يظن التعارض بين الحديثين، ولا تعارض بينهم الحمد لله، وأن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما قدره الله سبحانه على رأس الأربعين الأول حتى يأخذ في الطور الثاني وهو العلقة، وأما الملك الذي ينفخ فيه الروح فإنما ينفخ بعد الأربعين الثالثة، وهذا الذي مر بنا ذكرناه من القول الثاني الذي ما ذكره النووي ولا ذكره القرطبي، ذكره ابن القيم هنا. فيؤمر عند نفخ الروح ففيه بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، وهذا تقدير آخر غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة. دلنا على تقريرين، تقديرين، أول تقرير يعني في أنه سيصير ذلك التقرير على حسب موجود، ثم يقرر أنه سيصير إلى ما أكثر إلى ما يكون يكتبه الملك الآخر. ولهذا قال في حديث مسعود ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، وأما الملك الأول من الطفل ذاك راتب معها بنقلها بإذن الله من حال إلى حال. الملك الأول في حديث حذيفة بن أسيد راتب معها ينقلها من حال إلى حال، وهذا إرسال، وهذا الملك الأخير الذي يكتب أربع كلمات ملك مرسل لكتب ذلك نفخ والكتب. فيقدر الله سبحانه شأن النطفة حتى تأخذ في مبدأ التخليق هو العلق، ويقدر شأن الروح حين تتعلق بالجسد بعدما 120 يوما فهو تقدير بعد تقدير. فاتفقت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق بعضها بعضا، ودلت كلها على إثبات القدر السابق ومراتب التقدير، وما يؤتى أحد إلا من غلط الفهم أو غلط في الرواية، متى صحت الرواية وفهمت كما ينبغي تبين أن الأمر كله من مشكات واحدة صادقة متضمنة لنفس الحق، وبالله التوفيق. أعطى الموضوع حقه بما يكفي ولله الحمد في شرح هذا الحديث، فإثبات ملكين حديث ابن مسعود، الملك في حديث مسعود متأخر على الملك في حديث حذيفة، هذا ملك نقل تلك النطفة من حال إلى حال، أي رب كذا أي رب كذا أي رب كذا. وأما الملك الذي في حديث ابن مسعود فهو يكتب في تلك المرحلة ينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح، ويكون هذا تقرير ما سيأتي في الحال المذكور في الأول. وما منا إلا له مقام معلوم، فالله جعل الملائكة كل له مقام معلوم وعمل معلوم يقوم به، الذي قرأناه من شفاء العليل لابن قيم الجوزية رحمه الله.